أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام مستمر في كتاب الحجر، مسألة 1081: ينفق الولي على الصبي بالاقتصاد لا بالإسراف ولا بالتقتير، ملاحظا في طعامه وكسائه وغيرهما ما يليق بشأنه. وصل الكلام بنا إلى المسألة 1081. قال في مسألة 1081: ينفق الولي على الصبي بالاقتصاد. فينفق الولي على الصبي بالاقتصاد. بالاقتصاد، كلمة الاقتصاد الموجودة الآن المتداولة، يعني الاقتصاد المعروف أنه تقنيط فيه، يعني مو بالمصرف الطبيعي. وبالحقيقة لا، المراد من كلمة الاقتصاد لا، الأمر المتوسط بين التبذير والتقتير. الاقتصاد هو المصرف الطبيعي اللي يليق بشأن الإنسان، اللي هو أدنى من الإسراف وأعلى من التقتير والشح في الصرف، يعني بالمصرف الطبيعي المتعارف عند الناس. هذا معنى الاقتصاد، أي هذا معنى الاقتصاد، مصرف اقتصادي يعني طبيعي، مصرف طبيعي، لا بي تبذير ولا بي بخل ولا شحة. فقال لا بالإسراف، ما يبذر عليه. مثلا الصبي يحتاج بالسنة أنه نصرف عليه فد 10 دنانير، ما يصير نصرف عليه 20 دينار أو 30 دينار، لا، نصرف عليه بالمتعارف في مجتمعنا، في مستوى الاجتماعي، في منطقتنا، في بيئتنا إلى آخره. ولا بالتقتير، التقتير يعني الشح في الصرف، ملاحظا في طعامه وكسائه وغيرهما ما يليق بشأنه. شنو اللائق بشأنه؟ يمشي على اللائق بشأنه. خلنا نفترض مسألة الطعام والكساء، بالله واضحة عندكم يعني مصاديقها كثير، وغيرهما خلنا نفترض أنه العلاج في مستشفى. احنا طبيعتنا هسه مثلا اللي بالعراق، المريض نوديه للمستشفى، مو إلا نوديه للخارج. مثلا إذا عدى فد عملية بسيطة ممكن يجروها هنا في مستشفياتنا الحكومية، فماكو داعي يروح يودوه للمستشفيات الأهلية إذا بالحكومية هي ناجحة، يفترض على الأمر الطبيعي. نعم، إذا ما تمكنوا ممكن يوديه للمستشفيات الأهلية، إذا ما تمكنوا يروح مثلا مستشفيات خارج البلد. أما إذا كل ذني ممكنات وتتوديه إلى مستشفى خارج البلد حتى تشلع لسنة، خلنا نفترض هذا يعتبر إسراف وتصرف سفهي، فهذا يعتبر الأموال اللي يصرفها من جيب الخاص، مو من جيب الصبي، لازم يصرفها من أموال الخاصة بالنسبة للولي أو الوصي أو من تولى شؤون هذا الصبي. طبعا المسائل متداخلة بين الصبي والمجنون وكذلك السفيه، يعني هو أكو تقارب بيناتهم بكثير من الأحكام. فإحنا هنا فصلنا في هذه المسائل مسائل الصبي، انطينا كل أبعادها، وراح نختصر في مسألة المجنون والسفيه كما سيأتي، باعتبار أنه ذكرنا أغلبها في مسألة الصبا. وعليه بل هاي المسألة 81. مسألة 82: قال لو ادعى الولي الإنفاق على الصبي. طبعا هنا احتمال الصبي عنده أموال والولي يصرف على الصبي من أمواله مو من أموال الولي. خلي أفترض أنه أنا عندي صبي وعد هذا ابني أموال، عنده مثلا شركة وأموال وأرباح أنا أصرف عليه من عدها، فمو بالضرورة أنه أنا أصرف عليه من أموال الخاصة. قال لو ادعى الولي الإنفاق على الصبي، نفس الصبي، أنفق على الصبي شنو؟ مأكل، مشرب، مسكن، دواء، علاج إذا احتاج من هالقبيل، هذا على نفس الصبي. أو على ماله، لا، أمواله يحتاج لها حراسة، أمواله لازم إذا أموال مثلا أطعمة وغيرها يكون أخزنها بالمخزن والمخزن بيه تكلفة، وإذا عنده أموال لازم أخلي عليها حارس أو أوديها للقاصة أو أتمنها عند أمين أو من هالقبيل. المهم أمواله يحتاج لها صرف، مثلا إذا عنده سيارة كون أخليها في الجراج، والجراج يأخذون عليها أجرة، أو على دوابه بالدواب أيضا، إذا عنده الصبي دواب أنا أصرف على دواب، أصرف على دواب مو من أموالي، أصرف من نفس أموال الصبي، الدواب يراد لهن أكل وعلف واحتمال راعي يصرح بهن واحتمال علاج في بعض المواسم، ومن هالقبيل هذا تكاليف الصرف على نفس الصبي وعلى أموال الصبي وعلى دواب الصبي وما شاكل ذلك من أموال الصبي إن كان عنده أموال وليس من أموال الولي. قال بالمقدار اللائق، بلي أو على ماله أو دوابه بالمقدار اللائق. طبعا المقدار اللائق تعرفون يعني اللي بالمستوى الاجتماعي والمستوى الطبيعي والمستوى المتعارف عنده. وأنكر بعد البلوغ، من هو الذي أنكر بعد البلوغ؟ وأنكر الصبي بعد البلوغ. بعد البلوغ قال الأب، خلنا نفترض أو الولي أعم من الأب، الولي قال يا أبا أنا صرفت عليك أنت أموالك 10 ملايين عندي، أو خلنا نغير هذا الرقم لأن هذا الرقم كبير، عندك مثلا مليون دينار، صرفت أنا عليك من هذا المليون نصف مليون صرفت عليك وعلى دوابك وعلى أموالك وكذا من هالقبيل. الصبي بعد بلوغه أنكر، قال لا أنت ما صرفت علي، أو صرفت علي بس مو 500 ألف، مو نصف مليون، وإنما أقل من ذلك. أو الكيفية، مثلا أنت ما اشتريت الملابس شتوية بالصيف، وإنما بالصيف معروف أنه نشتري ملابس صيفية، تمقيد علي ملابس شتوية من هالقبيل. المهم الصبي أنكر شيء مما ادعاه الولي. فتعرفون مسائل النزاع بين، دائما نرجع الى القاعده المتعارفه انه البين على من ادعى واليمين على من انكر، يعني او بعباره اخرى على المدعي البين وعلى المنكر اليمين. قال لو ادعى في مساله 1082، لو ادعى الولي الانفاق على الصبي او على ماله او على دوابه بالمقدار اللائق وانكر بعد البلوغ الصبي، ماذا انكر الصبي بعد البلوغ؟ انكر اصل الانفاق، قال لا اصلا ما اشتريت لي انت، اصلا ما انفقت علي، او مقداره، قال لا انت انفقت علي بس مو هذا المبلغ، نصفه او ربعه او من هالقبيله، او كيفيته. فهنا شنو الحكم يكون؟ قال فالقول قول الولي بيمينه. ليش قول الولي بيمينه؟ طبعا لأن الولي أمين والأمين ليس بضمين، ومع ذلك أن الولي منكر وعلى المنكر البين اليمين. بلي شنو يعني سؤالكم خادمة الزهراء؟ سؤال خادمة الزهراء تقول فلماذا هنا قال القول قول الولي بيمينه؟ ها القول قول الولي طبعا لأن الولي منكر وهو أمين، احنا طبعا مع الأمين، مو الشارع أمن الولي في الصرف على الصبي، فهنا القول قول الولي بيمينه. تمام، أول ما نقدم قول المنكر، وبعدين المنكر، وإذا جابنا المدعي البينة نروح للبينة. ليش؟ لأن هنا الولي هو أمين، لو لم يكن أمين لا فالقول قول المدعي أولا، المدعي بالبينة طبعا، فإن لم تكن بينة فبيمينه وهكذا. لا المدعي هنا أنا خادمة الزهراء تقول مو الولي هو المدعي، لا الولي ما مدعي، الصبي ادعى، شوفوا أنكر الصبي أنه قال له أنت ما صرفت علي، الصبي قال للولي أنت ما صرفت علي، فهنا الصبي يدعي عدم الصرف، يدعي عدم الصرف، فشنو الحكم؟ حكم الولي بيمينه. لماذا حكم الولي بيمينه؟ لأنه أمين والأمين ليس بضمين. بلي خل أشوف المسألة، لو ادعى الولي الإنفاق على الصبي أو على ماله أو دوابه بالمقدار وأنكر بعد البلوغ أصل الإنفاق ومقداره وكيفيته، فالقول قول الولي بيمينه. تمام، لعله يخالف القاعدة اللي قلناها على المدعي البينة، فهنا المدعي هو الولي، لماذا نأخذ دعوى الولي بيمينه؟ طبعا شوفوا احنا الولي ما ننزل الى اليمين الا مع عدم البينه، يعني الولي هنا المدعي، سواء كان الولي مدعي او منكر، هسه بهاي المساله هو مدعي صح لو لا، فما نروح الى اليمين الا مع عدم وجود البينه، فهنا الولي ان كان عنده بينه صكوك او شهود او من هالقبيل كان بها ونعمت، والا فنذهب الى يمين الولي باعتبار ماذا؟ باعتبار انه امين، والامين ناخذ بكلامه مع يمينه. واضح خادمه الزهراء؟ ما لم يكن مخالفا للظاهر. أي شيء هو الذي يخالف الظاهر؟ دعوى الولي. دعوى الولي مخالفة الظاهر. مثل إيش؟ مثلا الصبي يحتاج بالسنة إلى 1000 دينار مصرف، وهذا إجا قال لا أنا اشتريت له مثلا ب100,000، طبعا هذا مخالف للظاهر. ظاهرنا المعروف المتعارف عندنا انه الصبي بشقد يعني شقد نجيب له كسوه صيفيه، نجيب له ثوبين ثلاثه، هذا يقول انا اشتريت له 15 20 ثوب، ما ممكن، هذا خلاف الظاهر. الظاهر ما متعارف عندنا، يعني نذهب الى المتعارف. فطبعا ما ناخذ بكلامه حتى لو حلف يمين الا ان يكون مع الصبي البينه. فاذا الصبي جاب بين ان الولي لم ينفق عليه ولا على امواله ولا على دوابه، او انفق ولكن مو بهذه المبالغ التي ادعاها الولي، فاحنا مع البينه، يعني نحن ابناء الدليل، اينما مال نميل. هاي بالنسبه للمساله 1082. الان انتهى الكلام في مساله الصبي أو الصبا، حتى ما نقول الصبي، طبعا إذا قلنا الصبي يعني يراد منه الذكر والأنثى، وإذا قلنا الصبا صفة الصبا فمن باب أولى يكون شامل للذكر والأنثى. ننتقل إلى فرد آخر من أفراد المحجور عليهم، اللي هو ذاكر السيد خمسة من المحجور عليهم، خمسة هم المحجور عليهم. الثاني من موارد المحجور عليهم المجنون، تعرفون مر عليكم في كثير من الموارد، لعله بالعبادات وحتى في المعاملات بالموجز وأيضا في مسألة المنهاج، أن الجنون على قسمين، الجنون إطباقي وإدواري. الإطباقي خلص مجنون يعني قافل على جنونه ومستمر الجنون معه، والإدواري الإدوار لا، تجي فترة يعقل بيها وفترة يأتيه الجنون، مرة تكون قصيرة ومرة تكون طويلة، مرة تكون في الصيف مرة تكون في الشتاء، وهكذا قد تكون في الليل قد تكون في النهار، ومختلفة المواسم. وطبعا الصرع ليس من الجنون، صرح بذلك في كتاب النكاح، قال الصرع ليس من الجنون، مع أنه قد يكون الإنسان فاقد لعقله في تلك الحالة. فنجي على الجنون، قال لا ينفذ تصرف المجنون إلا في أوقات إفاقته. من قال في أوقات إفاقته؟ معناتها شنو؟ معناتها أن هناك مجنون قد يفيق وهناك مجنون قد لا يفيق أبدا. الذي لا يفيق هو جنون إطباقي، والذي يفيق هو جنون إدواري، مثل ما كتبت خادمة العلم. قال لا ينفذ، طبعا لماذا لا ينفذ؟ لأنه محجور عليه من قبل الشارع. الشرع حجر على مجموعة من الأفراد، المصنف ذكر خمسة منهم مر علينا، الأول اللي هو الصبا، والآن في المرحلة الثانية وهو الجنون. لا ينفذ تصرف المجنون ذكرا كان أم أنثى إلا في أوقات إفاقته، يوم يكون عاقل نمشي بكلامه، وحكمه حكم الصغير في جميع ما تقدم، ولذلك ما راح يطي مسائل عليه، لأنه أكو تداخل بين الجنون، مو تداخل وإنما تشابه في جميع الأحكام والمسائل. فمجرد ما راح يعرفنا عليه ويقول يا بالمسائل اللي مرت عليكم في مسائل الصبا هي نفسيتها المسائل اللي في مسائل الجنون. إذن لا ينفذ تصرف المجنون إلا في أوقات إفاقته، وحكمه حكم الصغير في جميع ما تقدم. نعم في ولاية عندنا هاي مسألة هي جديرة بالذكر، حكمه حكم المجنون، بل حكمه يعني حكم المجنون نفس حكم الصبي. نعم في ولاية الأب والجد ووصيهما عليه، الوصي من قبل أحدهما من قبل الأب أو الجد على هذا المجنون، إذا تجدد جنونه بعد بلوغه ورشده أو كونها للحاكم الشرعي إشكال. شوفوا عندنا هنا بها رأي مشهور ورأي آخر، السيد لعله السيد السيستاني حفظه الله لا يوافق رأي المشهور في مثل هذه المسألة. المجنون إذا جنون من زمن صبا وإلى حين بلوغ أو كبر مجنون، هو صغير مجنون وكبر صار عمره 20 سنة 30 سنة 40 سنة هو مستمر معاه الجنون، فهذا شنو حكمه؟ هذا حكمه أنه الولاية مستمرة عليه من قبل الأب والجد، انتهينا منها. طيب الذي يطرأ عليه الجنون بعد بلوغه، بلغ عاقلا، أكفت شخص يبلغ عاقل
وبعدين بحادثة من الحوادث أو سبب من الأسباب أو مرض من الأمراض يطرأ عليه الجنون، يصير مجنون هذا الشاب، هذا الرجل يطرأ عليه الجنون. فهنا علما الولاية مشهور الفقهاء قالوا يابا إذا بلغ عاقل وبعدين طرأ عليه الجنون فتكون الولاية للحاكم الشرعي. مشهور الفقهاء أن الولاية إذا طرأت على البالغ الجنون العفو إذا طرأ على البالغ فتكون الولاية للحاكم الشرعي. السيد السستاني قال أنا عندي فيها إشكال، وهناك قول آخر قال لا ترجع الولاية للأب وجد. السيد قال أنا عندي بيها إشكال، لا أقدر أحكم بيها للحاكم الشرعي، الأدلة ما تكفيني، ولا أقدر أقول الولاية تكون للأب وجد، أيضا الأدلة ما تسعفني في هذا المورد، فإذا إشكال. والحل سيدنا قال الحل أنه احتياط، لابد أن يتوافق الأب وجد مع الحاكم الشرعي في مسألة إدارة شؤون وتولي هذا البالغ الذي طرأ عليه الجنون، بل احتياط وجوبي، احتياط وجوبي، أي لأنه الجنون اللي متصل بالصبا الولاية للأب وجد، الجنون الذي طرأ بعد البلوغ ورا ما بلغ، خلنا نفترض واحد عمره 20 سنة انضرب براسه وجن جنونه صار مجنون اللي يعبرون عنه فقد الذاكرة، فهذا شنو حكمه؟ بعض الفقهاء مشهور الفقهاء قالوا هذا تكون الولاية للحاكم الشرعي، وأيضا بعض هناك بعض آخر قال لا الولاية ترجع للأب وجد. السيد السستاني مختاره أنه فيه إشكال الحكم بمثل هذا الأمر، فلا بد من الاحتياط وجوبا بأن يتوافق الحاكم الشرعي مع الطرف الآخر وهو الأب وجد في أن تكون الولاية بالتوافق. لا أحد لا الأب وجد طرف والحاكم الشرعي طرف آخر، لا مو هيش خادمة الزهراء، بس خل أخدمكم أنا. أول شيء خلنا أجاوب على سؤال خادمة العلم، تقول توافق الأب وجد معا أو أحدهما، لا نقول واحد من عندهم، أما الأب أو الجد يتوافق مع الحاكم الشرعي، أما ذا اثنيناتهم مع الحاكم الشرعي كان بها ونعمة، لأن قلنا تصرف ولاية الأب والجد على نحو التساوي، فواحد من عندهم يتفق مع الحاكم الشرعي كيف تتم إدارة شؤون هذا المجنون الذي طرأ عليه الجنون. خادمة الزهراء فض سؤالها شو تقول؟ تقول جنونه من كان صغير وبعدين بلغ ثم طرأ عليه الجنون، لا بلغ عاقل وأفاق بكامل قوى العقلية ثم طرأ عليه الجنون بعد بلوغه، أكو واحد 20 سنة 30 سنة ويصير عنده حالة جنون مثلا بسبب صاعقة كهربائية، بسبب حادثة نفسية، بسبب من الأسباب، المهم يصير مجنون وهو عايشيها يعني في حياتنا، فهنا الحكم أنه يتوافقون، أما إذا جنون من زمن صبا فلا يكون تكون الولاية للحاكم الشرعي للأب والجد. إيه يعني تجدد جنونه مو معناته أنه كان مجنون في زمن صبا، يعني طرأ عليه، يقول يعني معناته يعني طرأ عليه، المراد من تجدد يعني طرأ عليه، مو معناتها كان مجنون قديما ثم لا، كان محجور عليه ثم جاءه حجر آخر كالجنون مثلا. المهم مذكورة هاي في الموسعات إن شاء الله تجيكم في مراحل اللمعة، يذكر أنه إذا طرأ عليه الجنون بعد أن بلغ عاقلا. خلنا نقرأ المسألة لو سمحتم. قال لا ينفذ تصرف المجنون في أوقات إفاقته، وحكمه حكم الصغير في جميع ما تقدم. نعم في ولاية الأب والجد ووصيهما عليه إذا تجدد جنونه بعد بلوغه ورشده أو كونها للحاكم إشكال، فلا يترك الاحتياط، طبعا هذا الاحتياط وجوبي، بتوافقهما من أم الأب والجد، الأب والجد مع الطرف الآخر وهو الحاكم الشرعي. هسه يعني قدحت في ذهني مسألة، لو ردنا نحمل كلمة تجدد على أنه كان مجنونا في زمن صبا، خو نفس الحكم ما عدنا فيه إشكال، يعني مو جديدة، يعني إذا كان مجنون ثم عقل ثم جن، على القول بأن التجديد هو أمر قديم ثم طرأ ثم عقل ثم جن، نفس الحكم، النتيجة واحدة، حال الذي لم يكن مجنونا سابقا أبدا ثم طرأ عليه الجنون بعد عقله وإفاقته، فنفس الحكم. فلو كانت كلمة التجديد المراد منها يعني سابقا كان أيضا مجنون فنفس الحكم. هاي بالنسبة للمجنون. المسألة الأخرى اللي هي متعلقة بالفرد الثالث من أفراد المحجور عليهم اللي هم 5 السفه بني. إذا عندكم سؤال تفضلوا كتبوا. السفيه، تعريف السفيه نخلي بين قوسين. قال السفيه هو، نعم، توافق الأب والجد مع الحاكم الشرعي، توافقهما معا، يعني طرفين، طرف الأب والجد طرف واحد مع طرف آخر اللي هو الطرف الثاني الحاكم الشرعي. الأب والجد طرف والحاكم الشرعي طرف آخر. واضح خادمة الزهرة؟ نرجع إلى مسألة أخرى وهي مسألة السفه، السفيه. طبعا احنا قلنا انه قدمنا مسألة احكام الحجر على كتب متقدمة، لان احنا خلصنا يا دوب كتاب الاجارة اعتقد، يعني ما ادري، وقلنا خلنا ننتقل الى كتاب الحجر لان نحتاج في جميع العقود نستعمل انه لابد ان يكون بالغا عاقلا غير محجور عليه لسفه او فلس وغير مريض مرض الموت، فاحتاجين هذه المادة انه ندرسها حتى من تجينا في مسائل في الكتب، كتاب البيع والشراء والإجارة وال غيرها من الكتب، مزارعة المساقات، بعد ما يحتاج انه نذكرها اكثر من بعد وضحناها في كتاب الحجر. قال السفيه هو الذي ليس له حال باعث على حفظ ماله والاعتناء بحاله، يصرفه في غير موقعه ويتلفه بغير محله. هذا تعريف السفه أو السفيه. السفيه أيها الأعزاء، تتصورون أنه مثلا القلم سعره بدينار، السفيه يروح يشتري بمئة دينار، هو سعره دينار يروح يشتري بمئة دينار، فهذا التصرف تصرف سفه، يعني ما نامي عن رشد وحكمة وحذاقة وحنكة في التعامل وشطارة وهكذا. فهذا يسمى التصرف تصرف سفهيا. هاي بالنسبة للشراء. بالنسبة للبيع شلون؟ بالنسبة للبيع مثلا خلنا نفترض أنه عنده كتاب، الكتاب يسوى 10,000 دينار، هو يروح يبيعه بدينار واحد أو يبيعه بمئة دينار، هو يسوى 10,000، تروح تبيع بدينار شلون؟ فما عنده أي، ما عنده حكمة في تصرفه، يعني بتعبير أهل السوق يتقشمر بالسوق، يعني ينغلب، يعني ينغلب دائما بالسوق، فهذا يعتبر تصرفات سفهية محجور عليه، ما نقدر نبيع ونشتري من عنده ولا نقدر نأجر من عنده. وهاي بالنسبة للبيع والشراء أمثلتها. أما أردنا ذا أن نمثل على الإجارة، عنده مثلا بيت، البيت نريد نأجره من عنده مثلا بمئة دينار، هو يأجر النياب دينار واحد، أو يريد هو يأجر لبيت، إذا يريد يأجر بيت ياب الأجار مع البيت بمئة دينار، هو يروح يأجره بمليون دينار، فهذا التصرف سفهي. أو مثلا عنده أموال يتلفها يقول ما أحتاجها، كتب ثمينة يحرقها، فلوس يطشرها بالشارع، هاي تصرفات سفهية وهكذا. فإذا تعريف السفيه أيها الأعزاء، السفيه هو الذي ليس له حال باعثة على حفظ ماله والاعتناء بحاله، يصرفه يعني المال في غير موقعه ويتلفه في غير بغير محله. بلي. فقال وليس، بعد ما انتهينا من التعريف وسدينا القوس، قال وليس معاملاته هذا الصبي، العفو، هذا السفيه مبنية على المكايسة. المكايسة شنو معناها؟ المكايسة معناتها الحكمة في التصرف، الحذاقة، الشطارة، بعد شو تعبرون عنها؟ الكياسة، حكمة وحذاقة وشطارة، معرفة في التصرف، فطنة، أحسنتم، أي كذلك نباهة، أحسنتم، وهكذا من المصطلحات ما شئتم عبروا. قال وليس معاملاته مبنية على المكايسة والتحفظ عن المغابنة، دائما ينغبن، دائما في معاملاته يكون مغبون، لا يبالي، بعد دين صفاته لا يبالي هذا السفيه بالانخداع فيها، يعني إذا درى نفسه مغلوب ما يروح يداعب حقه، يا بل كتاب أنت القلم اشتريته ب10 دنانير، هو بدينار بالسوق، يقول يلا ما يخالف وذا، فهذا تعتبر تصرفاته سفهية، لأنه لو عنده مكايسة وحكمة وحذاقة وشطارة ونباهة ومن هالقبيل هذا وحكمة في التصرف، لا انغث وكان رجع عليه وقال له أنت غبنتني ورجع لي وما أريد من هالقبيل هذا، لا يبالي بالانخداع فيها في معاملاته، يعني يعرفه أهل العرف والعقلاء. طبعا اللي شخص أنه هذا سفيه عرفا عند العرف العقلائي، العرف العقلائي يقولون هذه التصرفات أو هذا المتصرف في معاملاته معاملات سفهية، هذا لا يبالي في الغبن والانخداع. فإذا العرف العقلائي شخصوا أن هذا الشخص سفيه، فالشارع رأسا يحجر عليه، الشارع يقول إذن لا يجوز المعاملة معه شرعا. قال يعرفه أهل العرف والعقلاء، هاي الضابطة، بوجدانهم حالة ملموسة خارجية، إذن نشوفها بعيوننا تصرفاته، إذن نلمسها بإيدنا، إذن نسمعها بأذاننا أنه هذا ما يدير بال، الشغلة دينار يشتريها بعشرة، الشغلة ألف يبيعها بفلس، فهذا يعتبر يعني شخصوا العقلاء بوجدانهم إذا وجدوه خارجا عن طورهم، لأن تصرفاته وطوره ومبانية تختلف عن طور العقلاء وحكمتهم في التصرف والمعاملة، إذا وجدوه خارجا عن طورهم ومسلكهم بالنسبة إلى أمواله تحصيلا يعني كسبا وصرفين، سواء كسبا أو صرفا، يشتري أو يبيع أو يأجر أو يزارع وهكذا، العقلاء يشخصون. وهاي موجودة في حياتنا ترى كثير واردة. أذكر فت شخص نقلوا لي عنه في منطقة من المناطق القريبة، قالوا اشترى قطعة أرض سعرها بسعر البيت، أكو بيوت بنفس السعر، خلنا نفترض سعر قطعة الأرض اشتراها بمئة دينار، وسعر بيوت نفسيتها موجودة في نفس المنطقة ونفس يعني المواصفات مال القطعة، هي القطعة مالتك 200 متر تمشتريها بمئة دينار والبيت هذا بمئة دينار، طبعا العقلاء هنا شنو حكمهم؟ يستهجنون هذا التصرف ويعيبون عليه، يقول له شلون تشتري قطعة بسعر البيت، البيت أثمن وخسرانين عليه بناء وكذا، وخصوصا البيوت الحديثة. فهذا شنو برأيكم، تصرف سفهي لو مو سفهي؟ من يروح يشتري قطعة مساحتها 200 متر وبصفها بيت جديد وكامل بميتين بنفس السعر بنفس المساحة ونفس، فأكيد هذا التصرف يعني يعاب عليه من قبل العقلاء. هذه إجمالي حول مسألة السفاهة. مسألة 1084 بعد تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.